هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على سبب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
لا في يوم في أيام الشتاء، لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا من جهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن، وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ، بخلاف من شرع في نفسه الصغار وأراد أن يتحلل فهذا لا ينتهي حرمة شيء معين. على كل حال المسألة فيها خلاف، المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن، لكن مع الخالي إيش؟ يمس الخالي مسا. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه يجوز للصغار أن يمسوا القرآن بلا وضوء، نظرا لأنهم غير مكلفين وأنهم قد رضي عنهم القلم. أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره. ثم اختلف العلماء أيضا اختلافا آخر في مسألة قراءة القرآن، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ يرى بعض العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا، لأنها أولى من الذنوب، لأن حدثها أغلظ، ولهذا تمنع من قراءة الصيام. وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن، لأن السنة الواردة في ذلك ليست صحيحة، والأصل إيش؟ الأصل السنة، لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا في النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كنا ممنوعات من قراءة القرآن. وأما القول بأنه أغلب من الجنابة عن الحنق فهذا صحيح، لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الامتساك عنها. لماذا؟ بالغسل ويزول المانع. أما الحنق فلا يمكن الامتساك عنه إلا بالغسل. ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته، وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحكيم فالسلامة أكثر. والذي تحتاج إليه مثل أن تكون غالبة تلقن القرآن، أو تكون معلمة تلقن الطالبات، أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت، أو تكون أو تقرأ الأوراد واردة كآية الكرسي ومعوذتين وما أشبه ذلك. فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن في الحاجة أو المصلحة، وأما ما عدم الحاجة والمصلحة فالسلامة أكيد. لو قيل بهذا لكان له الوجه، ولا يعد هذا خلاف الإجماع، لأن العلماء منهم المجيز مطلقة ومنهم المانع مطلقة، فإذا فصلنا لم نكن خلقنا على الإجماع. وهذا يسلكه يعني هذا الطريق يسلكه شيخ الإسلام أحيانا، ثم يقول وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يحرمه مطلقا. مثاله قال رحمه الله إن الوتر واجب على من له وتر من الليل، على من له وتر من الليل دون من ليس له وتر. والعلماء مختلفون في الوتر، بعضهم أوجبه مطلقا وبعضهم أوجبه لم يوجبه مطلقا. فقال هو يجب على من له وتر من الليل، أي سواء في الليل يجب عليها من السنوات، ولا يجب على من ليس له وتر من الليل. وقال بعض ذلك وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا. فهذه نقول الآن المرأة هذا إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو كان هناك مصلحة فتقرأ، وإلا السلامة أكثر.
نعم. بالنسبة للجنوب حديث لا أكد أحد الحديث، لكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سئل يقرأ الجنوب شيئا من القرآن فقال لا ولا آية. قال إسناده صحيح.
لا محفوظ العلم.
توضح الشيخ
مختلف. حجاج. نعم فهمي. مش لا يعني مدرسة أكثر براها لكن مفيش كان لكن مثلا مشهد ذات براها فقط ليه؟ نعم لا مثلا ما فيش كان إذ نقول هذا تعظيم المشهد بالله عز وجل هذا الغابنا إنسان بدون تجربة ما له أنا جيدا مثل المصحف ما يوجد لا ما في إشكال نعم لا ما هذا متصل به صغيرين هذا لا ما هذا ما تقول له منها يوجد أن الأفضل المفصل من الجراب شاكر مهوة أما نسل المخلوط مع الورق فلا حكم كيف تطلب عنا
هذا
القول تفسير جبلين أبدا تفسير جبلين تفسير جبلين أو تفسير من تفسير ابن عباس وهنا إذا قارنا بين القرآن وما كتب معه وجدنا أن القرآن أكثر فيكون الفكر من أكثر أما لو كان تفسير جبلين بدون القرآن فقد قال ابن تفسير جبلين أكثر من القرآن وعلى هذا تأديب مسلم إلى أخيره أشوف هذا الأخ عمر يقول بس شد رحمي أشوف ادري يا أخ تبارك من شهد نعم وعافى أنه يقول إذا وجدتم محلا حسنا بكلام عمنا فأتزلوا عليه كما تبارك الأثار ربما يقصد أن الإسلام مثل يزور قباء يزور الأحد يزور الفقير وهذا عمل فارغ من بعض لأن الآثار مو موجودة يعني آثار الصحابة في عهد الصحابة مو موجودة قد اندرست لا شك ان القاضي اياد من الناس الذين يعني يتورطون حتى نقلوا عن القاضي اياد مثل القبر وكذلك عن المعاقين ان القبر الكاده افضل منه واما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فانه لا يبلغ شيء افضل حتى من القاضي قال فلا والله والعرض وحملته ولا شك رحمه الله عليه. نعم يا الله كل شر ممكن من الرحمن حتى لما قال لا يقول حتى لو قال الله الله هذا يقول الله يجيني من كل ذلك الحديث على ذكرهم الذي لا أصل
لباب قراءة القرآن بعد الحلف وغيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مصرعة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الرسالة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في قوتها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العصر الآيات التواتر من سورة آل عمران ثم قام إلى حل معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فصنعت الى جنبه فوضع يده اليمنى على راسي واخذ باذني من اليمنى يحشوها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
نعم هي أثاث في الترجمة باب قراءة القرآن بعد الحلف وغيره تكلمنا عليه. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام. إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله لكنه كما قال سبحانه إنه في الحديث ليس بأس لكنه في الفقه جيد. لا بأس بالقراءة في الحمام يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان في الحمام وهذا في القلب منه شيء لا سيما إذا كان قراءة القرآن. أما قراءة غير القرآن فلا ينبغي أن يقرأ أيضا لأن كونه يقرأ يستلزم أن يبقى في الحمام طويلا. ولهذا يذكر أن بعض الناس حينما صنعت هذه المراحيض الفرنجية قال إذا دخل الصلاة أخذ معه الصحيفة والجريدة ثم جلس على الكرسي وقام يقف هذا ما يقف من الحمام. نعم وهذا غلط. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يبقى في الحمام إلا بمقدار الحاجة فقط. قال ولا بأس أيضا بكتب الرسالة على غير الوضوء وإنما ذكر كتابة الرسالة على غير الوضوء لأنه سيكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي من القرآن. ومعلوم أن القرآن لا مشروع إلا طاهر لكن ما كتب على الورق ولم يكتب به القرآن فإنه ليس له حكم القرآن. ولهذا نقول ثم يقول لو قرأ آية من القرآن لا يوجد قراءة وإنما يريد الدعاء فلا بأس أو يريد الثناء فلا بأس. فلو قال الجنود حين فرغ من نفسه مثلا الحمد لله رب العالمين يريد ذلك الثناء على الله فلا حرج عليه. ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يريد بذلك الدعاء فلا بأس. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليه الإزار فسلم وإلا فلا تسلم يعني الحمام إذا مرت بقوم وعليهم أجر فسلم وإن كانوا ليس عليهم عذر فلا، ولكن لا يمكن أن لا يكون عليهم عذر إلا وهم في داخل الحمام بينك وبينهم جدار، لكن قد تسمع صوتهم فهذا حديث الماء. فأمرهم أنه يقول سلم ولا تحمل إذا كان عليهم عذر، أما إذا لم يكن عليهم عذر فلا تسلم. شوف الأثر هذا.
وقال الناس وابن أبي سليمان وفيه الكوفة عن إبراهيم النخعي إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار المراد به الجن أي على كل منهم إزار. وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه والنهي عن السلام عليه إما إهانة لهم لكونهم على بدعة أو وإما لكونه يخدع منهم الرد، والتلفظ بالسلام والتلفظ بالسلام فيه اسم الله لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعدي عن الإنزال مشابه لما هو في الخلاء. وبهذا التقرير يتوجه مثل هذا الأثر في هذه الترجمة.
ولكن قوله رحمه الله أن السلام من أسماء الله هذا صحيح، لكن ليس قول المسلم السلام عليكم يريد بذلك أنه اسم من أسماء الله، وإنما يريد الدعاء للمسلم عليه في أن يسلمه الله. هذا هو الصحيح. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه فوائد، وهو جواز البيتوت عند الرجل وأهله، وهذا يشترط له شرطان: الشرط الأول إذن الزوج والزوجة، والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك إحراج عليهما، فإن كان في ذلك إحراج فإنه لا يجوز. وهي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل مبكرا، إذا انتصف الليل أو قريبا منه قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أن يبقى ثلث الليل تقريبا ثم ينام حتى يؤذن الفجر، هذا أكثر أحيانا وربما واصل القيام. وفي أيضا مشروعية مسح النوم عن الوجه، لأن ذلك يوجب أن يطير النوم عنه، يقول خمسة النوم أو وجهه فإنك تجد النفاق. وهي مشروعية قراءة العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد ورد في قراءة هذا الحديث أن الرسول رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآيات. وفي أيضا جواز الوضوء من الشمس المعلق، ولا يقال إن في هذا إتلافا للماء الذي يشرب، ما دام الأمر فيه سعة فتوضأ من الماء الذي أعد له الوضوء أو الماء الذي أعد للشرب. لكن لو كانت الشمس موقوفة للشرب فإن العلماء نصوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه. وهل ينطبق ذلك على البرادات الآن التي في الأسواق؟ نقول ينطبق إذا كان في وضوئك منها تضييق على الشاربين، أما إذا لم يكن فمن المعلوم أن هذه البرادات أنها منصوبة على الماء الذي لا ينحف إلا أن يشاء الله، فلا يتم الوضوء منها. ومما فيه من الفوائد احسن الوضوء، وانه كلما احسن الوضوء رحمه الله كان اولى. ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز الائتمام وان لم ينوه الامام، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن عنده علم لان ابن عباس سيصنع مثل ما صنع. وهذه المسألة مختلف فيها، فمن العلماء من يقول الشرط نية المأموم فقط، وأما الإمام فلا يشترط أن ينوي أن معه مأموما. واستدل بمثل هذا الحديث وبكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في رمضان ولم يعلم بأصحابه الذين صلوا معه إلا بعد، وهذا مذهب مالك وعليه. فلو دخل جماعة ووجدوا شخصا يصلي فقاموا يصلون وراءه وهو لم يعلم بهم فإن اهتمامه به صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز نية الإمامة والاهتمام في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى حينما دخل معه عبد الله بن عباس، وهذه المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال لا يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة لا في الفرض ولا في النفل، ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، ومنهم من يقول يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض. يعني لو أن الرجل قام يصلي وحده ثم جاء إنسان آخر وصلى معه ويكون هذا المصلي إماما له، فمشهور من المذهب مثل الحنابلة رحمه الله أنه لا يجوز، لا يجوز أن تدخل مع إنسان يصلي وحده لا في الفرض ولا في النفل. ومن أصحابنا في الموفق وصاحب زاد المستقنع من قال يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض، لحديث ابن عباس رضي الله عنه. ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، أي يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة في الفرض والنفل، وهذا القول هو الراجح، وأن الإنسان لو صلى إماما منفردا ثم جاء جماعة أو جاء رجل واحد وصلى معه فلا بأس. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن ما ثبت بالنفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن الحركة تجوز إذا كان ذلك لمن صحة الصلاة، فإن الحركة من الحصرة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن عبده. ومن فوائد هذا الحديث جواز فتح الأذن. وما معنى فتحها؟ تدميره هكذا، نعم، لكن يشترط أن لا يكون في ذلك أذية على من فتح أذنه. والفصل ليس هو المقع الذي يجرها، فإن جرها لا شك أنه ضرر. بعض الناس الآن يفعل بأولاده الصبيان يفعل هذا، يعني ينفع الأذن، وهذا غلط، لأنه ربما تتبكر العروق وهو لا يعلم. أما فتحها فأمر سهل، لكن إذا كان في شحنة الأذن أنه يسير. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل ركعتين، يقول صلى ركعتين ثم 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 أوسع، كم صارت؟ 13. فإذا أوسر ب13 فإنه يصلي ركعتين ركعتين. فإذا قال قائل المشهور عند العلماء أن أكثر الوتر 11 ركعة، فالجواب أن يقال إما أن هذا خير للسنة، وأن أكثر الوتر إما 13 وإما 11، أو يقال إن ركعتين الأوليين هما الركعتان اللتان يتفق بهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل، وهما ركعتان خفيفتان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. والحكمة من ذلك أن الشيطان يعقد على قاسة الإنسان إذا نام 3 عقود، تنحمل الركن الأولى بذكر الله إذا استيقظ، والثانية بالوزن، والثالثة بالصلاة. ومن ثم كان المشروع في هذه الصلاة أن يخففها حتى تنحل الوقت بسرعة. وفي أيضا قول ثم اضطجع حتى أتى المؤذن دليل على أن النوم لا ينقض الوقت، لأنه لم يذكر أنه توضأ حين أتاه المؤذن، بل قام فصلى ركعتين خفيفتين. ووجه الاستدلال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة أمتي، فإذا لم يتوضأ من النوم فإنه ليس بذلك، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر وغفلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء من خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء قال أم قصر. وعلى هذا فيبطل الاستدلال في هذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء. ومن فائدة الحديث أنه أن الإمام ينبغي له أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت الصلاة، وأن يصلي الراتبة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المؤذن كان فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ومن فوائده تخصيص ركعتي الفجر، حتى كانت المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أقرأ بأم الكتاب لشدة تخصيصه. وهذا هو السنة، أن يخصص ركعتي الفجر. وهل هناك سنة أخرى الأصل فيها التخفيف؟ التحية الصلاة، نعم. لا وإذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. الرابع قال بعض العلماء وإذا صلى سنة المغرب التي قبلها فإنه يصليها خفيفة، وذلك لأن الأحاديث وردت بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب مبكرا، وأمر أن يصلي قبل المغرب، قال صلوا قبل المغرب، فيلزم من ذلك أن تكون ركعتان خفيفتين.
ما يمكن
من حديث سائد
قريب في النبي
عليه الصلاة والسلام، وذلك
أنه
وضع يده اليمنى على رأس أبي عباس وهو على يساره. نعم. وهذا يلزم منه أن يده اليمنى على يساره. كيف أنت؟ أن يده أنه من الخلف ولا من الأمام؟ وضع يده اليمنى على رأسه من الخلف ولا من الأمام؟ لكن من خلف؟
وما جاء من خلف؟
نعم. ما بالنسبة؟
على رأسه الآخر.
من وراء. من وراء. ولهذا لعله الله أعلم وضع يده اليسرى. ولهذا لم يشف الشر ما تعرض لها؟ ها؟ يأتي بسرور عند العين. طيب تراجع تراجع، هل أنه قال وضع يده اليسرى على رأسه وأن بعض الرواة وهم؟ لأن وضع اليمنى إذا كان إن أتى من الأمام فكيف يأخذ ابن عباس مثل من ورائه؟ إذا كان من الأمام، وإن أتى من الخلف ففيه مشقة شديدة وقد لا يتمكن الإنسان، إلا إذا كان المحمد عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا، وأن يديه يعني تحرك كما شاء. فالله أعلم ما أشهره. لا أدنى كمال، كتاب تسبيحات مثلا ما مثلي يقول إن الإمام يجب أن ينوي حاله من أول الصلاة يعني ينوي أنه إمام والمأموم يجب حال أن ينوي حاله من أول الصلاة أي يجب أن يكون مأموم فلا كان ذلك في أثناء الصلاة ما صح المنهج يقول مصلي في وقت الحال هذا هو الصحيح الصحيح أنك ما تطيع الصحيح أنك ما تطيع قالوا لا بأس لأن الماء كثير ولا ينقص الشاربين شيئا طيب الحديث يؤخذ منه جواز إقامة الجماعة جواز صلاة النافلة جماعة أليس كذلك؟ لكن هذا لا يجوز على سبيل الرافع بمعنى أنه لا يجوز مثلا كل ما أراد أن يصلي نفلا صلى جماعة لأن هذا بدعة لكن يجوز أحيانا يجوز أحيانا والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستماع ولهذا لم يسمع لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بجماعة إلا لعالم كابن عباس وحذيفة وابن مسعود لعارف وهو مثل ذلك الرافضة يعني لو أراد أحد من الناس أن يصلي الراتب جماعة مثل وجد أخاه كسلان وقال كل يصلي الراتب جماعة هل يجوز؟ نعم يجوز لكن لا بأس أحيانا والله أعلم نعم لا هذا اسم النحار الحمام هو محل السلاح فقط وهي مبنية على شكل معين ما معنى هذا لا هذا اسم النحار نعم حتى عندنا الآن في بعض المناسك الآن في حمامات المسجد في المسابق ما فيها مرحب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب من لم يتوضأ إلا من الغش المسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلى للغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما لي شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فعجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
قال رحمه الله باب من لم يتوضأ إلا من غسل مسلم. يشير بهذا إلى زوال العقل هل هو من نواقض الوضوء أو لا، وأسباب زوال العقل وليس أريد من الجنون بل تعطيل العقل. أسبابها كثيرة، منها النوم، ومنها التعب والإجهاد والإعياء، ومنها الحوادث، ومنها شم بعض الفواحش الكريهة. المهم الأسباب كثيرة، والمقصود أن يغسل الإنسان الوعي. فهل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ في هذا خلاف، حتى بلغ الخلاف في النوم إلى ثمانية أقوال العلماء رحمهم الله. وأقرب الأقوال في ذلك أنه إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينفع على أي حال كان، سواء كان مضطجعا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا. وأما إذا استغرقت لنومه بحيث لو أحدث لم يحس فالوضوء واجب عليه والحكمة ظاهرة، لأنه إذا كان لو أحدث لا أحس فقد علمنا يقينا أن وضوءه باق. وأما إذا وصل إلى حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإننا لا ندري، والعين مساء السهل، فإذا نامت العينان استطرق المساء. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ولا تسأل هل هو قائم أو رافع أو ساجد أو مضطجع أو مستند، العبرة في الإدراك، متى فقد الإدراك وجب عليه الوضوء وإلا فلا. وعلى هذا فالغسل إن كان مشكلا فإنه يوجب الوضوء، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يوجب الوضوء. طيب، فإذا قال قائل أنستم عليك أبو هريرة رضي الله عنه فسر الحدث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل أصابع أحدكم إذا أحدث يتوضأ، لأنه حدث السبيلين. قلنا بلى، لكن النوم الثقيل مظنة خروج الخارج، الخارج منين؟ من السبيلين. فنحن لن نتعدى خارج السبيلين حتى إذا كنا بوجود نقص بوجود الوضوء من النوم الثقيل. ثم الحديث سيقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت أتيت عائشة، وصلة أسماء بعائشة أكتب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون. متى خسفت الشمس؟ خسفت الشمس في السنة العاشرة في شوال في 23 منه. وأما من قال إنها في ربيع الأول في منتصفه فهذا ليس بصحيح، لأنه لا يمكن أن تخسف الشمس إلا في ليالي الاستسقاء، يعني اختفاء القمر، وذلك في آخر الشهر. لو حدثك الإنسان أن الشمس خطفت في اليوم العاشر فقل هنا كذب، فهمتم؟ ولا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي الإدراك. لو حدثك الإنسان أن القمر خطف في 20 من الشهر نعم فقل هذا كذب. لماذا؟ لأن سبب الكسوف والكسوف شيء معلوم. سبب الكسوف يعني كسوف القمر أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان في زمن الإبدان، حيث يكون القمر شرقا والشمس غربا، ولا يمكن أن يكون كسوف الشمس إلا في ليالي الأسرار، يعني إذا كان القمر قريبا من الشمس، لأن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وهذا لا يمكن في منتصف الشهر أو نحو ذلك، وهذا أمر متفق عليه بين علماء الفلك وكذلك المحققون من علماء الشرع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها أن لا تصوف إلا في زمن الاستصحاب، ولا تصوف إلا في زمن الإبداع. وقال إن قول فقهاء رحمهم الله لو وقع الكسوف في عشية عرفة، الكسوف في عشية عرفة يعني كسوف القمر، صلى قبل أن يدفع ثم دفع من عرفة. قال هذا تفسير شيء مخالف. قال وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نعم إن الله على كل شيء قدير، لو شاء لقمت نورا قمر بدون كسوف، لكن الله أجرى العادة أن لا كسوف إلا في هذا الزمن ولا كسوف إلا في هذا الزمن. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد رسول الله، وكان هذا الطفل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، فحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت تبرق عينه الدموع وقلبه محزون، وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإما بفراقك أو قال على فراقك يا إبراهيم ولنحزنك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة، لأنه مات قبل الفطار، مات وله 16 شهرا رضي الله عنه. فجعل الناس يتحدثون يقولون كسفت الشمس بموت إبراهيم بناء على عقيدة جاهلية باطلة، أن الشمس لا تسقط إلا إذا مات عظيم، وكذلك القمر. فشاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الأمر واقعيا لإبطال هذه العقيدة الجاهلية. سبحان الله، يعني أجر الله عز وجل هذا الأمر الحدث في موت إبراهيم في يوم مات إبراهيم لأجل أن يبطل هذا الاعتقاد بطلان كامل. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة من حد أمر الذين كانوا يقيمون بالحج وحده أو بالقران، أمرهم إيش؟ أن يجعلوها عمرة حتى تزول العقيدة الفاسدة في قلوب العرب، أن العمرة في أشهر الحج لا تزول. لما طلعت الشمس ارتفعت بدر أو بالكوب، كسبت كسوفا كليا حتى صارت كأنها ارتفعت نهائيا. ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة تدل على أن الكسوف جاء ثلاث ساعات وأكثر، وخرج ورعب الناس من هذا الكسوف الكلي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة جامعة، فمر بذلك فاجتمع الناس من رجال ونساء، مشهد عظيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يجد رداء عليه الصلاة والسلام بعد أن لحق به، خرج من دون رداء ثم لحقوه به وجعل يجد رداء فزعا، وعمر أن يفزع إلى ذكر الله وإلى دعائه وإلى التكبير وإلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى الأكل، كل هذا أمر به، لأن أمر الكسوف ليس بأمر هين. ثم اجتمع الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وصلى صلاة طويلة طويلة على كبر سنه، يعني 10 سنين من الهجرة كم عمره؟ نعم كم؟ نعم عمره 63 يعني حول فضل 62 قام بالناس يصلي صلاة طويلة 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 حتى إن بعضهم عجز عن القيام وأصابه الغش من طول القيام، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة العظيمة التي هي آية في الشريعة، لأنه لا يوجد لها نظير، لا يوجد لها نظير في الشريعة، كما أن الفصول لا يوجد له نظير في الأيام المعتادة، فهي آية شرعية لآية كونية، وهذه مناسبة عظيمة لو كنا نتعقل ونتفهم لماذا عدل الرسول عن الصلاة العادية إلى هذه، لأجل أن نعرف أنها آية لآية. فتقول صار يصلي بالناس، فجاءت أسماء فإذا الناس قيام يصلون وإله قائمة تصلي، يعني عائشة، فقلت ما للناس، فأشارت يدي نحو السماء، والظاهر والله أعلم أن أسماء أتت بعد أن بدأ التجلي، أو أنها أتت قبل أن ينتهي الكسوف الكلي، لأنه يعني إذا كان الكسوف الكلي فلا بد أن يتبين الأرض، يعني تكون الأرض كانت في الليل. أنا أدركت سنة من السنين عام 73 صار كسوف كلي كل مرة، وصارت النجوم ترى في النهار وصار ظلم، الناس بدأ أوقدوا المصابيح في البيوت، صار ظلم. نعم فالله على كل شيء قدير. المهم الظاهر أنها إما قبل أن يتم الكسوف أو أنه بعد أن بدأ يتجلى، فأشارت يدها نحو السماء وقالت سبحان الله، جمعت بين القول والفعل، وسبحان الله كلمة لا تبطل الصلاة لأنها ذكر مشهور في الصلاة ليس الكلام آدميين. فقلت آية، فأشارت أي نعم، هذه إشارتان، الأولى للسماء والثانية أي نعم، كيف تجر أي نعم؟ بهز الرأس، بهز الرأس أي نعم. طيب فقمت يعني قامت تصلي حتى تجلاني الغشي، جلاني يعني صار مثل الجلال علي، يعني غشاها مرة، وجعلت أصب فوق رأسي ماء مما حصل لها من الغش، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما مثل أخر، لما انصرف خطر، وكان يبدأ خطبه بالحمد والثناء، الحمد وصف محمود بالكمال، والثناء تكرار هذا الوصف، ومن فسر الحمد بالثناء ففي تفسيره للتساهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال إيش أثنى علي عبدي، حمد الله وأثنى عليه ثم قال. نعم ويدل أيضا على أن الحمد غير أن الحمد غير الثناء قول حمد وأثنى، والعبد يقتضي المغايرة. ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، يعني ما من شيء لم أره مما أخبر الله عنه مما سيقول إلا رآه في مقامه هذا حتى الجنة والنار، رأى الجنة والنار رأى عين، ورأى في الجنة عنقودا فتقدم ليتناوله لكنه لم يفعل، لم يتناول، قال ولو تناولته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، ولكن الله عز وجل لم يرد أن يتناول منه شيئا، ورأى النار وفيها من يعذب حتى أنه خاف أن يصيبه من دفعها تأخر عليه الصلاة والسلام تأخر رأى فيها عمرو بن الحي الخزاعي يجر قطبه في النار يعني أمهاءه لأنه هو أول من أدخل الشرك في العرب والسوائب ورأى فيها امرأة تعذب في هرة حدثتها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ورأى فيها صاحب المحجن الذي يفسق الحجاج في محجنه رجل حروف نصف يفسق الحاج بالمحجن إذا مر مع من عند الحجاج من عند أمتعتهم شبكها في المحجن إن تفطن له صاحب المتاع قال والله المحجن ما تشهد وإن لم يتفطن له مش حيلة لكنه يعذب في مسكنه بالنار نسأل الله العافية فرأى شيئا عجيبا يقول في رواية أحمد لم أرى منظرا أفظع منه لأنه رأى الجنة والنار والناس يعذبون فيها صعبة ولهذا تأثر النبي عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما وقام وخطب خطبة عظيمة بليغة حتى قال إنكم سترون أمورا تنكرونها وتقولون هل ذكر لنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقول ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال قريبا في الفتان قريبا وقريبا بدون تنوين من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يعني هل قالت مثل فتنة الدجال أو قالت قريبا منها فتنة الدجال مضرب المثل لأنه ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال ومن أراد أن يتبين له ذلك فليقرأ ما الأحاديث الواردة في ذلك في القبور أيضا فتنة عظيمة الإنسان ليس له إلا ساعات من أهله في الدنيا ينفرد بعمله ويأتيه ملكان لم يرهما من قبل ويجلسانه ويناقشانه هذه فتنة عظيمة نسأل الله لنا ولكم الثبات فتنة عظيمة من أشد ما يكون من سنة نافذة ويسألان عن أمر مقره القلب ليس جوارح اللي يستطيع الإنسان أن يصلح العمل الظاهر أمام الناس لكنه يسأل عن أمر باطن محله القلب من ربك وما دينك ومن نبيك غير المؤمن وإن كان قد حفظها عن ظهر قلب لا يوفق للإجابة والمؤمن يوفق للإجابة يقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام اللهم اجعلنا ممن يجيب بهذا الجواب هذا هو الجواب السديد الذي به ينجو المرء ويقول في الحديث ما علمك بهذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قال أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاءنا بالبينات والهدى بالبينات في الآيات البينات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حقا والهدى العلم وكنا جاهلين فمن الله علينا بهذا الدين فكنا علماء وكنا قادة العالم في العلم والسياسة وسائر الأمور حتى تخلفنا بسبب عدم التمسك بهذا الدين وفنا الآن أمة مؤخرة لسنا ولا في الوسط مؤخرة لأننا تأخرنا عن التمسك بدينه، نسأل الله أن يثبتنا عليه. يقول فأجبنا، أجبنا دعاءه وآمنا صدقنا بأخباره واتبعنا آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال نم صالح، نم صالحا. وهذه النومة ما أسرعها ثم تقوم الساعة، لأن الإنسان في النوم وفي الموت أيضا يمضي عليه الزمن بسرعة، بسرعة هائلة. أصحاب الكهف بقوا في كهفهم 300 سنين وجعلوا الكهف، ولما صحوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. والذي أماته الله 100 عام قال له كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. فكيف إذا نام في القبر وقد فتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها؟ سوف تمضي عليه الدهور والأزمان وملايين السنين وكأنها لحظات. نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. إن هذه للتوكيد مخففة من الثقيلة، بدليل أنه أتى بعدها باللام إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق الذي يظهر الإسلام ويكون الكفر، أو المرتاب الشاك، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشك والنفاق، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا الجواب يصح أن يكون من المنافق أو من المرتاب. يقول ما دخل الإيمان قلبه؟ سمع الناس يقولون الله ربنا ومحمد رسولنا والإسلام ديننا، فقال لكن لم يصل الإيمان إلى قلبه، نعوذ بالله. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يصل الإيمان في قلوبكم. المهم هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. وإن رأيتم أن نندب أحدكم لجمع أطرافه وطرقه ثم نتكلم عليه بما شاء الله فهو طيب، فمن يندلل؟ نعم طيب. إذن عليك ما دام مجموعة عندك فهي عند غيرك غير مجموعة. اجمع الطرق وخلى العمدة، عمدة في هذا أطول سياق في البخاري أو مسلم، وبقية الروايات لم تزن وصفه إذا كان مثل ما صنع بعض العلماء في حديث جابر في حجة الوداع. عرفت؟ إذن نعم في أقل وقت ممكن. انت الوقت هذا حجاج من زمان الظاهر يريد أن يعلمنا. نعم
قل الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
قال البخاري صحيح باب مسح الرأس كله، واستدل بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباب هنا للإلصاق وليس للتبعير. قال ابن برهان من زعم أنها تأتي للتبعيض يعني فقد قال ما ليس في اللغة العربية. فيقال مسحت بكذا أي ألصقت يدي به ماسحا. والرأس إذا أطلق يشمل كل منابت الشعر المعتاد وهو من منحنى الجبهة إلى أعلى العنق ومن الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين الأذنين من الرأس والأذنان من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع مسحهما. يقول وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، لكنه لا يلزمها أن تمسح ما نزل عن منابت الشعر، ما نزل عن منابت الشعر فإنه لا يلزمها لأنه ليس من الرأس. فإن قال قائل هو ليس من الرأس حال نزوله لكنه من الرأس في جذوره، فالجواب على هذا أن نقول نحن مسحنا جذوره التي في الرأس، أما ما نزل فليس من الرأس. وبهذا استدل من قال إن المسترسل من اللحية لا يجب غسله مع الوجه لأنه ليس من الوجه، ولكن الصحيح وجوب ذلك، وجوب غسل ما استرسل من اللحية لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الرأس، وذلك لأن ما استرسل من اللحية داخل في الوجه فإنه تحصل به المواجهة بلا شك، وأما ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يحصل به الترخص أي التعلي على البدن كله. ثم هذا النازل في حكم المنفصل لأن الشعر في حكم المنفصل كالسن والظفر، لكن إذا كان على الإنسان عمامة ومسح عليها أجزأه وإن كان قد ظهر شيء من الرأس ولم يمسح عليه، لأنه لما كان عليه عمامة صار الحكم للعمامة. فمثلا إذا كان على الإنسان عمامة وظهر بعض الناصية وبعض القفا وظهرت الأذنان فإن مسحها للظاهر لا يشف، لكن قال العلماء يسن مسحه مع الإمام ولا يشف لأن الحكم صار للإمام. ثم استدل رحمه الله في حديث عبد الله بن زيد، وكذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله، وفيه ثم مسح رأسه في يديه، وهو صحيح لأنه مسح كل الرأس، وأن الباء للصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث مسح رأسه في يديه. وفي حديث عبد الله بن زيد بالطريق الذي ساقه المؤلف هنا في هذا الباب وكذلك الطريق الذي بعده دليل على جواز اختلاف العدد في الوضوء الواحد، وذلك لأنه يقول إنه مضمض واستنثر ثلاث ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه مرتين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فأخبر بهما وأدبر ثم غسل رجليه ولم يذكر عدده، فصار العدد بالتنازل، الوجه ثلاث واليدان اثنتان والرجلان مرة واحدة، ولو عكس لكان جائز، لكن الأفضل أن لا يعشق وأن يتقيد بما جاء في السنة. نعم. سليم، هذا السؤال في المسلم؟ لا غدا إن شاء الله. تجدير له. نعم أليان إيش؟ نعم لا تحمره أغنش سؤاله.
نعم
يقول إذا قلنا إن الباء لا تأتي بالتبعيض فماذا نصنع بقوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله؟ والجواب من أحد وجهين، إما أن نقول الباء بمعنى منه كقوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه، وكقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه. وتناوب الحروف أمر مشهور باللغة العربية، وهو الذي ذهب إليه الكوفيون، لأن مذهب الكوفيين أسهل من مذهب البصريين. إذا ورد مثل هذا الشأن قال الباب معنى منه مشى. والقول الثاني أن الاستعارة في الفعل فعل، وأن يشرب مضمن معنى يروى، فيكون في ذلك زيادة فائدة، وهو أنهم يشربون شربا يروون فيه. والتضمين في الفعل، تضمين الفعل لفعل آخر أيضا في اللغة العربية. نعم أخذ ثلاثة. نعم سؤال لكنه رد غير محله. نعم
باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وفيد عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأسأ على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرسات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هذا كالأول إلا أن فيها أنه غسل الكفين ثلاثا، والأول مرتين، غسل الكفين قبل غسل الوجه. وفيه أيضا دليل على دليل واضح أن الرجلين يغسلان إلى الكعبين، وهو كذلك في القرآن. ولكن هل الكعبان داخلان؟ الجواب نعم، وإن كان الأصل في اللغة العربية أن ما بعد الغاية غير داخل، لكن هنا دلت السنة على أن الكعبين داخلان في الأصل، وكذلك يقال في المرفقين. وما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناشئان في أسفل الساق، كذا يا محمد؟ نعم. وقيل إنهما العظمان الناشئان في ظهر الساق، وهذا القيل في ظهر القدم، صح؟ في ظهر القدم. وهذا القيل هو قول الشيعة الرافضة، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الرافضة خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه. أولا أن منتهى الفرض عندهم هو الكعب الناشئ في ظهر القدم، والثاني أن الفرض هو المسح للغسل، والثالث أنهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنة به، ومع أن أحد الذين رووا حديث مسح الخفين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على صفة المسح على الرأس أنه يقبل بيديه هكذا ويدبر، قال العلماء والحكمة من ذلك أن شعر الرأس مقبل ومدبر، فإذا مسحه مقبلا ومدبرا شمل المدح ظاهر الشعر وباطن الشعر. فإن قال إنسان وهل المرأة كذلك؟ الجواب نعم، كان الأصل تساوي الرجال والنساء، لكن النساء يشكين من كون المرأة تمر يديها على رأسها ثم ترجع، قالوا لأنه يسد الشعر، فيقال انسحي بغير اتكاء على الرأس، يعني لا تضع الرأس كبير تمسح يعني يمشي على الرأس سهلا، وحنا إلى لا أولى. نعم شراك كيف أقبل به ما بمعنى بدع بما يقال، أحمد يجب وجوب، يعني بمعنى أنه لابد أن يتمضمر و لا الاستنشاق سنة، والاستنشاق واجب لأن المقصود هو تطهير داخل الأنف، وهذا يحصل من الاستنشاق، لكن الاستنشاق أطيب وأطهر. الاستنشاق نعم إيه؟ لا هو مثلا للقرينة أو السنة، ولكن لعلك تقول إنه إذا ذكرت منه فإنه يكون ابتداء من عندها، مثل أقول اغسل يدك من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فهنا نبدأ بغسل اليد من أطراف الأصابع، لكن إذا قال إلى المرافق اغسل أيديكم إلى المرافق فهذا يكون فيه دليل على الانتهاء لا على الابتداء. ولهذا لو أنك غسلت أعلى الذراع من غير المرفق قبل غسل الكف فليس عليك بذلك جناح. كيف؟ نعم
باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال لهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه. حدثنا عبد الرحمن
عندنا بعد يقول مالك رحمه الله باب استعمال فضل وضوء الناس. وضوء يعني الماء الذي توضأ به. ووضوء هو الفعل. ثم ذكر أثر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، كأنه رضي الله عنه يغسل سواكه في الإناء، وأمر أهله أن يتوضأوا بذلك. ثم ذكر حديث أبي جحيفة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ من الماء الذي أتى به إليه، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. والظاهر أن هذا على سبيل التبرك، يتمسحون بفضل وضوئه، وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع. يقول: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وهو قد خرج بالهاجرة، والهاجرة شدة الحر. فيستفاد من هذا الحديث فائدة، وهي جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نازلا، ويؤيد ذلك أنه جمع في تبوك وهو نازل. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الجمع السفر للنازل جائز، لكن تركه أفضل، ولا ينبغي فعله إلا لحاجة. ما لم يجد به السير، فإن جد به السير فإن الجمع أفضل. فيكون الجمع في السفر دائرا بين الأفضلية وبين الجواز، فإن كان السير قد جد في الإنسان فالأفضل أن يجمع، إما تقديما وإما تأخيرا حسب المتيسر له. وإن لم يجد به السير فترك جمع أفضل إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يرى الإنسان أنه محتاج للراحة والنوم الطويلة، ومن الحاجة أن يكون الماء قليلا فيحبنا أن يصلي بطهور ماء فيجمع. المهم أن الجمع للنازل جائز وتركه أفضل، والجمع للسائق أفضل من تركه. وفي أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية خصما وهو نازل، وهو كذلك، فإن المسافر يسن له أن يصلي رباعية ركعتين، ولكن هل يتقيد ذلك بمدة أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، يبلغ فوق 20 قولا، وذلك لأنه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال. فمنهم من قال إذا نوى أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، ولكنها 4 قافية يحدث منها يوم الدخول ويوم الخروج، فتكون بالحقيقة 6 أيام، وهذا مذهب الشافعي. ومنهم من قال إذا نوى إقامة 15 يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من قال إذا أقام 19 يوما، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة يصلي ركعتين. ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الإقامة المطلقة أو يستوفي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأظهر من الأدلة. ويدل لهذا أن الإنسان إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبدا، وإن طالت المدة حتى وإن غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بعد 14 أيام فإن الوقت. فيكون فرق بين القول الأمان الذي يكاد يكون متفقا عليه وبين القول الراجع. الفرق أن ذلك ظن وهذا يقين، بمعنى أن من قال أنا أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظنه أنها تبقى 2 أو 3 هذا ظن. وأما من هذا علم أنها لا تنقضي إلا بعد 2 فهذا يقين. فالقول الأول قال به أكثر العلماء، قالوا إذا أقام لحاجة لا تدري ما لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظني أنها تنقضي أنها لا تنقضي إلا بمدة بعد 4 فإنه يصلي قصرا وإن طالت المدة. فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ ما دمت تعرف أن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقضي حسب ظنك قبل 4 أيام فلا فرق. فالقول الذي يتمنى له النفس ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد لذلك. وفي أيضا الصلاة لا سترة لقوله وبين يديه عنده، وفيه أيضا أن الإنسان يتوسط من السترة، وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الأيسر أو الأيمن لئلا يصمد إليها صمدا. وفي ذلك حديث لكنه فيه لين سنده إلى السريعة القوي. وفيه أيضا نعم. طيب إذا قال قائل التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح يجوز؟ تمسح بفضل وضوء هذا خاص به. فإذا قال قائل ما هو الدليل على الصفية؟ الأصل الأحكام واحدة. قلنا الدليل على هذا أن الصحابة لم يتمسحوا بأصحاب الفضل، لم يتمسحوا بفضل وضوء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والله أعلم. حكوا لكم كل أسبوع هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجلة.
هذا كحديث السابق حديث محمود بن الربيع يقول أنه عقل مجه رسول الله في وجهه وهو غلام وله نحو 5 سنوات فأخذ منه علماء الحديث أنه يجوز تحمل الصبي إذا كان يعقل ما يتحمله ولا يشترط في ذلك البلوغ. وأما الحديث الآخر ففيه قوله ثم توضأ فشربت من وضوئه ففيه بيان جواز استعمال الماء المتوضأ به. وفيه أيضا أنه يجوز الإخبار بالمرض لكن بشرط أن لا يقصد بذلك الشكوى وإنما يقصد بذلك مجرد الخبر، لأنه إذا قصد بذلك الشكوى فقد اشتكى الخالق إلى المخلوق، أما إذا قصد الخبر فقط فلا بأس. وفيه أيضا كرم النبي عليه الصلاة والسلام حيث مسح رأسه ودعا له بالبركة ومكنه من الكرب من وضوئه. وأظن ذلك وأظنه والله أعلم أظن أن هذا من الصبي أنه شفي، بما حصل له من نفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ودعائه وبركة وشربه من وضوءه. وفيه إثبات خاتم النبوة بين كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل برد الحجلة. الحجلة خيمة صغيرة تكون في البيت، والزر الإزرار الذي تربط به. وهذا الخاتم من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه شعرات يسيرة، ولونه مخالف للون الجلد، يميل إلى السواد بحمرة. هذا خاتم النبوة. وقد ذكر في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تنقل من سيد إلى سيد، وصفوا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من جملة ما وصفوا له أن في ظهره أو بين كتفيه خاتم النبوة. يقول: فجئت إلى المدينة ووجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خارجا في جنابه في البقيع، فجلست وراءه يعني يتطلع، فرآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنني أريد أن أتطلع إلى شيء، فعرف ذلك، فنزل الرداء عليه الصلاة والسلام، نزل رداءه حتى يشاهد سلمان خاتم النبوة. فإذا صحت هذه القصة ففيها دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا رأى أخاه يتطلع إلى معرفة شيء أن يحاول تحقيق رغبته. فمثلا إذا جاءت إنسان وأدركت منه أنه يريد أن يحدثه عن شيء وقع يتشوف لذلك، فإن من الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقص عليه. كذلك إذا تطلعت منه أو عرفت منه أنه يريد أن يسأل عن حياته الشخصية مثلا، فإن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تصدره. كل شيء ترى أن أخاك يتطلع إليه وليس عليك فيه ضرر، فينبغي أن تطيب خاطره وقلبه ببيان الله. نعم. هو لا شك أنه ظاهر، ولكن هل هو ظهور أو لا؟ من العلماء من يقول أن المستعمل في طهارة الواجبة ظاهر غير مظهر، لكن الصواب أنه ظهور، وأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين اثنين فقط، هما طهور ونجس فقط. إذ لا دليل على تقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمه الله بأنه طهور وطاهر ونجس وبعضهم يزيد ومشكوك فيه. فالصواب أن الماء إما نجس إن تغير بنجاسة، وإما طهور إذا لم يتغير بنجاسة.
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر، وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا الحديث قوله مضمض واستنشق من كف واحد، يعني كل ثلاث من كف واحدة. وهذا قد يكون فيه صعوبة عظيمة، أن تأخذ بكف واحد وتمضمض وتستنشق ثلاث مرات. ولهذا ورد في بعض الصفات أنك تمضمض وتستنشق من كف واحد ثم تعيد كفا آخر،